الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى، قال الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة في موطئه برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: باب النهي عن الوصال في الصيام. قال: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد توقفنا في كتاب الصيام عند هذا الباب، وهو باب النهي عن الوصال في الصيام. وقد روى مالك هذا الحديث قبل جامع الصيام الذي سيأتي بعده، وختم به كتاب الصيام. وفي رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي الرواية المتأخرة عنه زمانا، تقدم هذا الباب، فقد أورده يحيى في روايته قبل صيام أو الصيام للقتل والظهار ونحو ذلك. وهذا يدلنا على أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى كان يغير في ترتيب الأبواب تقديما وتأخيرا وزيادة ونقصا. ومن المناسب قبل أن أبدأ في شرح هذا الباب والأحاديث الواردة فيه أن نبين أقدم الروايات التي قيل إنها الأقدم والأحدث من روايات موطأ الإمام مالك. فإن آخر الروايات عن الإمام مالك هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، وسيأتي حديث مفصل عنها بإذن الله عز وجل، إذ يحيى قرأها في آخر، قرأ الموطأ على مالك في آخر حياته قبيل وفاته. وأما أقدم الروايات عن الإمام مالك فلا يوجد من أهل العلم من صرح بذلك، ولكن مما وصلنا من نسخ موطأ الإمام مالك نسخة علي بن زياد العبسي الأفريقي القيرواني، فإن علي بن زياد روى عن الإمام مالك الموطأ ورواه عنه سحنون، وتوفي علي بن زياد الأفريقي من أفريقيا وهي القيروان، توفي بعد وفاة الإمام مالك رحمه الله تعالى بأربع سنين، إذ توفي سنة 183 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلي بن زياد كانت رحلته مبكرة، إذ ذهب إلى المشرق وروى عن مالك الموطأ، وروى عن سفيان بن سعيد الثوري الجامع، وهو أول من أدخل جامع سفيان لبلاد المغرب. ورواية علي بن زياد يظهر أنها من أقدم الروايات عموما، ومن أقدمها التي دخلت المغرب. نعم، المشهور أن أول من أدخل الموطأ للمغرب هو عامر بن محمد بن سعيد القيسي الأندلسي، ولكن ربما يكون علي بن زياد معه أو قبله، أو لأن رواية محمد بن زياد كانت في القيروان ولم تصل الأندلس، العلم عند الله عز وجل، أو أن الذي قال هذه الكلمة لم يطلع على رواية علي بن زياد لعدم اشتهارها. ورواية علي بن زياد وصلنا قطعة طبعت من نحو 50 سنة أو أقل من ذلك، من نحو 40 سنة تقريبا، وهي قطعة قصيرة، لكن نسختها عتيقة، إذ النسخة الخطية التي اعتمد عليها كانت من القرن الثالث الهجري. ورواية علي بن زياد هذه القطعة نجد فيها أمورا. أول هذه الأمور أن فيها ذكرا للكتب وليس فيها ذكر للأبواب، فهي خالية في الجملة من التبويب، وهذا يؤيد ما ذكره بعض أهل العلم وتقدم الحديث عنه في تبويب موطأ الإمام مالك، أن الموطأ في أول الأمر لم يكن فيه أبواب، ثم بعد ذلك بوب. وتكلم أهل العلم ونقلت بعض الآثار في هذا المتعلق بتبويب موطأ الإمام مالك. كما أن رواية علي بن زياد القطعة التي وصلتنا فيها كثير من رأي مالك وقوله الذي لا يوجد في الروايات الأخرى، مما يدل على أن مالكا رحمه الله تعالى ترك كثيرا من رأيه الذي كان قد دونه في أول أمره في الموطأ، وأبقى بعضه الذي بقي في الروايات الأخرى بعد ذلك. وهذه الرواية كما قلت لكم ناقصة، فلا أدري هل علي بن زياد روى الموطأ كاملا أم أنه روى بعضه، أم أن الرواية التي بين أيدينا إنما هي بعض الموجود وبعضه غير مفقود، علمها عند الله عز وجل. هذا الباب وهو باب النهي عن الوصال في الصيام، أول حديث أورده الإمام مالك هو حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فيه مسألتان، أولى هاتين المسألتين ما هو الوصال؟ الوصال هو وصل صوم يومين متواليين بحيث أن يصوم اليومين مع الليلة التي بينهما، فيكون المرء مستمرا في صيامه نهارين بليلة بينهما، فهذا هو الوصال، فوصل صوم يومين متواليين بالليلة التي تكون بينهما. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أصله وهو المنع، ولكن هذا المنع ذكر بعض أهل العلم وهم جماهير أهل العلم أنه على الكراهة وليس على التحريم. نعم، وجه عند الشافعية أنه على التحريم، لكن جماهير أهل العلم أنه على الكراهة. ودليل الكراهة أو المانع والقرينة التي صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة عدد من الأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا النهي بعض أصحابه واصل، فعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما واصلوا وواصل بهم، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما لما واصل بهم، وإنما كان هذا من باب الزجر لهم والتأديب لمخالفتهم. الأمر الثاني أن من العلل التي أو من القرائن التي تدل على صرف النهي عن التحريم للكراهة ما ذكرته أيضا من مواصلة النبي ومواصلة أصحابه، فأصحابه قد واصلوا. والأمر الثالث من حيث المعنى والعلة، فإن الفقهاء قد ذكروا أن العلة في النهي إنما هو التخفيف وعدم التشديد، وأن الناس ليسوا طائقين للمواصلة، فهو من باب التخفيف عنهم من هذا الباب، فمن عرف من نفسه خلاف ذلك فإن النهي في حقه يكون للكراهة لا للتحريم. إذا عرفت ذلك وأن النهي هنا محمول على الكراهة، فإن مالكا قد أعمل هذا الحديث على إطلاقه وقال إن الكراهة تستمر أو أن الكراهة تشمل الوصال لليومين المتواليين فيصل اليومين بالليلة كاملة، وتشمل الكراهة كذلك من واصل إلى نصف الليل، لأن الحديث مطلق نهى عن الوصال ولم يفرق بين وصال اليومين المتواليين أو إلى نصف السحر. ولكن جاء حديث وهو حديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فإن أراد أحدكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهذا من باب الإذن بعد النهي، ونعلم أن الإذن بعد النهي يأخذ حكم الأمر بعد النهي، وأن الحكم فيه أنه يكون إما للإباحة أو لإعادته إلى ما كان عليه قبل النهي. ولذلك فإن جمعا من أهل العلم كالإمام أحمد ووافقه بعض أصحاب الإمام مالك وهو أبو الحسن اللخمي في التبصرة قالوا إن الكراهة تكون لمن واصل لما بعد السحر، وأما مواصلة الصوم إلى السحر وهو نصف الليل فإنه ليس بمكروه لأجل هذا الحديث، فلا يكون مكروها وإنما يكون مباحا. إذا عرفت ذلك وأن جمعا من أهل العلم يقول إنه يجوز المواصلة إلى السحر، فإن هذا على سبيل الإباحة لكن لا أجر فيه. ولذا صرح ابن مفلح في الفروع أن الثواب إنما يكون إن الثواب للصائم إنما يكون إلى غروب الشمس، فإن واصل بعد ذلك مواصلة مباحة أو مواصلة مكروهة إلى ما بعد السحر فإنه في هذه الحالة لا يثاب على هذه المواصلة. واستدل على ذلك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غربت الشمس أفطر الصائم. أفطر هنا لها ثلاثة معان، أحدها أنه يكون تمام الأجر عند غروب الشمس وما بعده لا يؤجر على المواصلة فإنما تكون مباحة. وقوله قالوا أي الصحابة إنك يا رسول الله تواصل، هذا جاء في سياق أن الصحابة واصلوا بعده عليه الصلاة والسلام وظنوا أن هذا من باب الرأفة من باب التعليل فحسب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. هذا يدلنا على أن هذا الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم في المواصلة إنما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند فقهاء الحديث أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته أسوته فيه، إلا أن يدل الدليل القوي الصريح على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل. ولذا فإن فقهاء الحديث كثيرا ما يضيقون خصائصه عليه الصلاة والسلام إلا بما ورد به النص، ولا يجعلون من خصائصه إلا ما دل عليه الدليل، ومنه هذا الدليل الصحيح الصريح وهو قوله إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. ثم أورد المصنف بعد ذلك حديث أبي هريرة وهو في معنى حديث أبي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال إياكم والوصال إياكم والوصال، إياكم يعني أحذركم والوصال، وهذه الصيغة تدل على النهي. وتقدمت معنى القرينة الصارفة من التحريم إلى الكراهة. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، فقال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذه فيها تفسير من الذي يطعم النبي صلى الله عليه وسلم ويسقيه وهو ربه جل وعلا.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى جامع الصيام، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان.
نعم، ختم الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب الصيام بجامع الصيام كعادته، وتكلمنا عن معنى قوله جامع وأنه أول من أتى بهذا التبويب، وأورد فيه عددا من الأحاديث، أولها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. فسر عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك معنى قوله هذا بأن مرادها أنه يصوم أكثر الشهر حتى يظن الناظر له والرائي لحاله أنه لا يفطر في هذا الشهر رأسا. قالت ويفطر حتى نقول لا يصوم، مثلها كالسابقة أن الناظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه عليه الصلاة والسلام لا يصوم الشهر كله، وإنما هو عليه الصلاة والسلام يفطر أكثر هذا الشهر. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، ثم قالت وما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان. هذا الحديث فيه دليل على استحباب صيام شهر شعبان، وإنما النزاع في الأيام الأخيرة منه وهي أيام الشك، وتقدم التفصيل فيها. وقد نص جمع من أصحاب الإمام مالك على استحباب صيام شعبان، وممن نص على ذلك أبو الحسن اللخمي وذكره القرافي، وكثير من المتأخرين أطلقوا استحباب صيام شعبان، وكذلك أطلق استحبابه كثير من أصحاب الإمام أحمد. وقد ذكر في الإنصاب أن كثيرا من أصحاب الإمام أحمد سكت عن استحباب صوم شعبان، لكن صرح باستحباب صومه جماعة، ومنهم أبو الفرج بن الجوزي والآجري وجماعة عدهم صاحب الإنصاف. وصوم شهر شعبان أطال أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في اللطائف في الأدلة على استحبابه، بل إن ابن رجب رحمه الله تعالى بيّن أن صوم شهر شعبان أفضل من صيام شهر الله المحرم، وقال إن منصوص الإمام أحمد على ذلك. وفي مواهب الجليل لحطاب ما يوافق قول ابن رجب أن صوم شهر شعبان أفضل من صيام شهر الله المحرم، وما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم محمول على الصيام المطلق، وأما المقيد بشهر معين فإن شهر شعبان أفضل. وسبب ذلك الأحاديث المتعددة في فضل صيام هذا الشهر، ومنها حديث الباب، ومن ذلك أن فضل هذا الشهر إنما هو لاتصاله بشهر رمضان، فلما اتصل بشهر رمضان فإنه يكون أفضل. وقد جاء عند ابن ماجه مرسلا من أن أسامة رضي الله عنه كان يصوم شهر الله المحرم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شوالا، فما زال أسامة رضي الله عنه يصوم شوال حتى مات. وهذا أقوى ما يدل على أن شعبان أفضل، صم شعبان قلت شوال نعم، فإنه يدلنا على أن أفضل الصيام أن شهر شعبان، وما اتصل برمضان أفضل من صيام المحرم. وأما الذين فضلوا شهر الله المحرم صيامه على شعبان فهم الشافعية، فإنهم يرون أن شهر الله المحرم أفضل للحديث الذي ذكرت لك قبل قليل. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم.
نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث عظيم متعلق بالصيام وأفعال الصائمين الواجبة والمندوبة. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، معنى كونه جنة أي أنه يستر صاحبه من النار، فهو يجن ويستتر به من النار. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. قوله عليه الصلاة والسلام فلا يرفث، ذكر جمع من أهل العلم ومنهم عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك أن قوله صلى الله عليه وسلم فلا يرفث يشمل نوعين، يشمل الرفث الأدنى والرفث الأعلى. قال فأما الرفث الأدنى فهو الكلام بالخنا، قال وهو مكروه، وأما الرفث الأعلى فهو الجماع وهو محرم. والرفث الذي نهي المعتكف عن فعله هو الجماع كذلك، ومثله أيضا يقال في الحج. إذن الرفث يشمل الأمرين، وكونه الرفث الأعلى مبطل ومحرم فهذا واضح وسبق الحديث عنه. وأما الرفث الذي هو الكلام بالخنا وما يكون فيه إطلاق للسان فإنه منهي عنه أشد النهي، بل إن بعضا من التابعين ومنهم الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى كانوا يرون أن الذي يتكلم بالغيبة والنميمة ونحو ذلك فإنه يفطر حال صيامه، واستدلوا على ذلك بعمومات ونصوص. فأما النصوص فإنها قد يكون في إسنادها ضعف، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين قد صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم، قال فقيئة فقاءتا دما ولحما عبيطا. ومما استدلوا به من المفاهيم هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فلا يرفث، فالرفث الأدنى يكون بالكلام الممنوع كالخنا والغيبة والنميمة فيكون مفطرا، وهذا قول بعض التابعين. وجماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن هذا مكروه ومنقص للأجر وليس مفسدا للصيام. وتوسط بعض أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين فقال إن الذي يصوم نهار رمضان أو يصوم تطوع ثم بعد ذلك يأتي بالرفث الأدنى كالغيبة والنميمة ونحو ذلك فإنه لا يحكم بفساد صومه لكن يقال بانتفاء أجره فلا يكون له أجر فيكون هذا الفعل محبط لأجره وليس مفسدا لعمله. وهناك من المسائل المشهورة عند علماء الأصول هل إحباط الأجر مفسد للعمل أم لا، ومرت معنا في درس الأصول لأنها قاعدة أصولية مشهورة. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يجهل، معنى قوله لا يجهل هو من باب عطف العام على الخاص، فيشمل الجهالة بالأقوال التي تدخل في الرفث، ويدخل الجهالة في الأفعال بالاعتداء وفعل الآثام التي نهى الله عز وجل عنها. قال عليه الصلاة والسلام فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، قاتله يحتمل المقاتلة باليد، ويحتمل وهي لغة عند العرب أن المقاتلة هي المحاججة والمجادلة، وهذا استدل به من استدل على كراهية المجادلة ولو كان المجادل فيه من العلم إذا كان المقصود منه إنما هو الغلبة ورفعة الصوت والانتصار. قال فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. معنى قوله فليقل، هناك اتجاهان لأهل العلم، أحد هذين الاتجاهين أن يكون المراد بقوله أن يقول لنفسه، أن يقول لنفسه فيكون رجوعا لنفسه وموعظة لها وزجرا لها عن شتم الناس وعن مقاتلتهم، وهذا القول جزم به عبد الرحمن بن القاسم، قال عبد الرحمن بن القاسم أن يرجع إلى نفسه فيعظها ويزجرها. ونقله جماعة منهم الجوهري وغيره من أهل العلم، وصرح ابن القاسم أن هذا الحديث لم يرد به أن يقول بلسانه للذي شاتمه إني صائم، وإنما يقولها في قلبه، فصرح بهذين المعنيين. والقول الثاني والاتجاه الثاني وهو قول ابن حبيب، فقد ذكر أنه لا بأس أن يتلفظ بلسانه وأن يقولها لفظا إني صائم، ولكن قال يقولها معتذرا ولا يقولها متزينا. وقول ابن حبيب هذا هو الذي جزم به أصحاب الإمام أحمد، وجزم به ابن يونس صاحب الجامع من أصحاب مالك، وظاهر الحديث يدل على أن القول كما ذكرت لكم إنما هو قول اللسان، وإن كان القول الثاني وهو قول عبد الرحمن بن القاسم محتمل، وقد نقله عنه ابن أبي زيد القيرواني وغيره. هنا كرر النبي صلى الله عليه وسلم لفظة إني صائم إني صائم، ليس معناها تكرار اللفظ، لأنه قد جاء في بعض الألفاظ عند ابن وهب في موطئه من غير طريق الإمام مالك تكرارها ثلاثا إني صائم إني صائم إني صائم، فهو تأكيد لهذا الفعل بأن يقولها في نفسه أو أن يقولها بلسانه لا أن يكرر هذه اللفظة. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، والصيام لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به.
نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، هذا قسم للتأكيد، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف بضم الخاء، وقد ذكر الوقشي أن من فتح الخاء فقد أخطأ، وأن ضمها هو الواجب، والمراد بالخلوف هو ما يبقى في أو ما يظهر في فم الصائم من رائحة، وهذا فيه فضل للصيام، إذ لما كان أثر الصيام بهذه الصفة دل على أن سبب هذا الأثر أجره عظيم عند الله عز وجل. والله عز وجل يحب أثر العبادة على عبده كالكلم وهو الجرح وغيرها من الآثار المتعلقة بالعبادة، وسبق الإشارة لبعضها في كتاب الصلاة. هذه الجملة استدل بها الفقهاء على مسألة، فقد استدل بها من قال وهم الشافعية والمتأخرون من أصحاب الإمام أحمد أنه يكره السواك بعد العشي وهو بعد زوال الشمس، وهذا القول استدلوا عليه بهذا الحديث، فإنهم قالوا إن هذا الحديث يدل على أن الخلوف في فم الصائم يحبه الله والسواك يزيله، وعادة لا يبقى السواك إلا بعد العشي أي بعد انتصاف النهار، فحينئذ يكون مكروها بعده وجائز قبله للخبر الذي ورد. وذهب الإمام مالك والرواية الأخرى عن الإمام أحمد واختارها الشيخ تقي الدين وغيرهم وهو مذهب أبي حنيفة كذلك إلى أن السواك ليس مكروها لا في أول النهار ولا في آخرة، لأن هذا الحديث ليس دالا على كراهية السواك بعد في العشي، وإنما تغير رائحة الفم قد تزول بالسواك إذا كان بسبب بقايا بقيت في الفم أو بسبب جفاف فيه، وقد لا تزول بالسواك لأن رائحة الفم قد تكون بسبب طعام باق في بطن الصائم من سحوره. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، هكذا جاء في هذه النسخة معنا يذر، ولكن ذكر أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ أن رواية القعنبي هي يترك إنما يترك، وأن رواية يذر إنما هي رواية يحيى بن بكير، والمعنى فيهما متقارب. إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، قوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه يدع أو يذر شهوته، استدل بها العلماء على أن هذا دليل على أن المرأة يجب عليه أن يجتنب كل ما فيه قضاء الشهوة، وهي ثلاثة أشياء سبق الإشارة إليها، وهو الجماع والاستمناء والإمذاء، وتقدم التفصيل فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم وطعامه، هنا عبر بالطعام وجعل الجماع شهوة، فدل على أن الجماع مشتهى، وأما الطعام فقد يكون مشتها وقد يكون غير مشتهى، وهذا يفيدنا على أن كل ما وصل إلى الجوف من طريق الفم فإنه يسمى أكلا وطعاما، سواء كان مشتها أو غير مشتها، وسواء كان مغذيا أو غير مغذ، فلو تناول حصى أو دواء فإننا نقول إن ذلك يكون مفطرا له، وتقدم الإشارة لهذه القاعدة وهذا المعنى في محله. وقوله من أجلي أي لأجلي، وهذا من عبادات السر، لأن الصيام من عبادات السر، فإن المرأة في نهاره في أكثر أحايينه أو في كثير من أحايين النهار لا يطلع على حاله إلا الله عز وجل، فقد يأكل وقد يشرب ولا يعلم به أحد، لكن الصائم يكون أكمل إخلاصا وأتم حرصا على أن تكون عبادته لله عز وجل. قال والصيام لي، هذا من باب التخصيص للتفضيل والشرف، وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي. قوله إلا الصيام، هذا ذكر فيه الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أنه له، فالله عز وجل قد أبهم أجره ومضاعفته، ولذلك يقول أهل العلم رحمه الله تعالى إن بعض الأعمال قد يخفى علينا أجرها مع عظيم أجرها، بل قال بعضهم إن الأجر إذا عظم أخفي عنا، استدلالا بهذا الحديث إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فأخفى الله عز وجل علينا أجره لعظم أجره العظيم. ومما يستفاد من هذه الجملة أن قول الله عز وجل في الحديث القدسي إلا الصيام، هذا يشمل كل صوم سواء كان فرضا أو نافلة، وهذا يدلنا على عموم الفضل للفرائض والنوافل معا.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين.
نعم، هذا حديث أبي هريرة فيه أنه رضي الله عنه قال هكذا جاء موقوفا في عامة روايات موطأ الإمام مالك، وجاء في بعض الروايات عن مالك وهي رواية معن بن عيسى عن مالك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من طريق مالك، وقد صح مرفوعا من غير طريق مالك كذلك. فالحديث جاء مرفوعا وموقوفا، ورفعه مالك مرة ووقفه أخرى. فيه أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. قوله إذا دخل رمضان أي دخل أول أيام رمضان والليل سابق له، فيشمل ذلك الليلة السابقة له، ولذلك فإن الأعمال المشروعة في رمضان تفعل في الليلة السابقة له كصلاة التراويح وغيرها. وقوله رمضان استدل به أهل العلم على أنه لا يكره تسمية هذا الشهر برمضان، إذ جاء عن بعضهم أنه قال يكره تسميته برمضان وإنما يسمى بشهر رمضان، فلا بد فيه من الإضافة للشهر، ولكن نقول قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته برمضان من غير إضافته لشهر، فلا يلزم أن يقال شهر رمضان. قوله فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، هذا يدلنا على أن النار والجنة موجودتان الآن، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أنها موجودة الآن، وأن الله عز وجل قد خلقهما. وقوله وصفدت الشياطين، التصفيد هو التقييد بالأصفاد، وظاهر الحديث على ظاهره وأنه تصفيد حقيقي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله وصفدت الشياطين أنه ليس تصفيدا حقيقيا وإنما هو تقييد لأعمالها، وذهب لهذا أبو عمر بن عبد البر فقال وعندي أن تصفيد الشياطين على المجاز، أي تصفيد لأعمالها لا لها حقيقة، والعلم عند الله عز وجل، ولكن الأصل إمرار الأحاديث على ظاهرها.
قال حدثنا عبد الله عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره.
نعم، هذا الذي نقله الإمام مالك هو المعتمد في مذهب الإمام مالك، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد خلافا للمشهور، واختارها الشيخ تقي الدين وجمع من أهل العلم خلافا للشافعي، والمشهور عن عند المتأخرين من أصحاب أحمد الذين يفرقون بين أول النهار وآخره.
قال مالك في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجهالة والجفاء ما ليس فيه لو رأوا في ذلك عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك.
هذا كلام الإمام مالك في مسألة صيام الست من شوال، وهذا الكلام من الإمام مالك ذكره ابن عبد البر في الكافي وقال أنكر مالك صيام ست من صدر شوال إنكارا شديدا. وأتيت بكلام ابن عبد البر لبيان أن كلام مالك هذا إنكار شديد لصيام الست من شوال، ووجه هذه الشدة أن مالكا أولا قال إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ثم قال لم يبلغني عن ذلك من أحد من السلف، ثم قال ثالثا وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك، ثم قال رابعا ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجهالة والجفاء ما ليس فيه ولو رأوا في ذلك عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. إذن هذا إنكار شديد من إمام مالك، وقد ورد فيه أحاديث من حديث جابر ومن حديث غيره، وقد خرج مسلم حديث أبي أيوب رضي الله عنه، فقد رواه مسلم وغيره من طريق عمر بن ثابت، وتفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه، وعمر بن ثابت من شيوخ الإمام مالك، ورواه عن عمر بن ثابت جماعة، ممن رواه عن عمر بن ثابت ثلاثة إخوة: عبد ربه بن سعيد، ورواه عنه موقوفا على أبي أيوب، وهذه الرواية صححها الإمام أحمد والحميدي صاحب المسند، ورواه كذلك سعد بن سعيد الأنصاري أخوه، وهذه هي الرواية التي في صحيح مسلم، وعن سعد بن سعيد الأنصاري هذا رواها جم كثير من أهل العلم والحفاظ، حتى أوصلهم ابن الملقن ل29 رجلا من الثقات والحفاظ. ورواه أخوهم الثالث يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ مالك كذلك، ولكن في ثبوتها عن يحيى بن سعيد كلام. فالمقصود أن هذا الحديث سواء كان موقوفا أو مرفوعا فإنه حجة ولا شك في ذلك، فإن أبا أيوب لا يمكن أن يقول هذا الحديث من رأيه. ثم إذا عرفت هذا الحديث والكلام فيه، فهنا مسألتان تتعلق بمذهب الإمام مالك. أول هذه المسائل، ما هو توجيه مالك لهذا الحديث؟ أصحاب مالك لهم توجيهان كيف وجه مالك هذا الحديث، أو ثلاثة توجيهات. أول هذه التوجيهات أن مالكا لم يبلغه هذا الحديث، وممن ذكر أن مالكا لم يبلغه هذا الحديث ابن عبد البر في الاستذكار، فقد جزم أولا فقال حديث أبي أيوب لم يبلغ مالكا، مع أنه حديث مدني والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل له. إذن هذا القول الأول، سيأتينا فائدة هذا التوجيه كيف أن مالك حين لم يبلغه الحديث أنكره، ولو بلغه لعمل به. الأمر الثاني أن من أهل العلم من يقول إن مالكا أدرك عمر بن ثابت الذي تفرد بهذا الحديث، وقد كان مالك ربما من غير جزم لم يرتضه، وهذا القول حكاه ابن عبد البر من غير جزم به وبصيغة تضعيف، وأن مالكا ربما روى هذا الحديث عن عمر بن ثابت، وما يدل على أنه يعني رواه أنه لو لم يعلم الحديث لما أنكره. والحقيقة أن مالكا لم يصرح بإنكار الحديث، وإنما صرح بإنكار الفعل، وفرق بين إنكار الفعل وإنكار الحديث. ولذلك قال وأظن أن عمر بن ثابت لم يكن ثبتا عند أو من يعتمد عليه مالك. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث أن مالك إنما منع من الصوم سدا للذريعة، فإذا انتفت الذريعة فإنه يجوز صومه بل ويشرع. إذن هذه ثلاث توجيهات لمعارضة قول مالك للحديث، إما لعدم بلوغه إياه أو لعدم ثبوته عنده، وثالثا إما أنه فعله سدا للذريعة. هذا ما يتعلق بتوجيه هذا الحديث في الباب. المسألة الثانية، جاء عن الإمام مالك ثلاثة أقوال، أو في مذهب الإمام مالك ثلاثة أقوال في صيام الست من شوال. القول الأول وهو المشهور أن صوم الست من شوال مكروه، سواء صامها في أوله أو في آخره، وهذا القول هو الذي جزم به ابن الحاجب وغيره. وذلك يقول ابن الحاجب في مختصره وكره مالك صيام ستة أيام بعد العيد وإن ورد العمل، فدل ذلك على أن مالكا يطلق كراهية الصيام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن مالكا إنما منع من الصيام سدا للذريعة، فإذا ارتفعت الذريعة شرع صيامه، وهذا النقل قاله مطرف. يقول مطرف إنما كره مالك صيام الست لئلا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان، وأخذ ذلك من كلام مالك هنا في الموطأ لما قال وأن يلحق برمضان أهل الجهالة والجفاء ما ليس فيه. ولذلك يقول مطرف أما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينه عنه. إذن هذا التوجيه الثاني في توجيه كلام الإمام مالك أنه من باب سد الذريعة، فمن أمن في حقه ظن وجوبه وأنه لازم في رمضان فإنه يكون في حقه مشروعا. وقد وجد في بعض البلدان من ينكر على من لا يصوم الست متواليا بعد العيد، ويجعلون بعد الست عيدا ويسمونه العيد الثاني، وموجود الآن في بعض البلدان الإسلامية. التوجيه الثالث أو الوجه الثالث عند أصحاب الإمام مالك جوازه مطلقا، وهذا قول قوي في مذهب الإمام مالك وفاقا للجمهور، وممن قال به من أصحاب الإمام مالك صاحب الجواهر ابن شاس، فقد أطلق الاستحباب، وإن لم يعني أخطئ فأيضا أبو الحسن اللخمي أطلق الاستحباب لصيام الست من شوال كذلك، وهذا قول الجماهير كأحمد والشافعي وغيرهم. والذين استحبوا صيام الست لهم ثلاثة طرق في صفة كمال صيام الست، ف فمنهم من يقول إن الأفضل أن تكون متتابعة في أول الشهر، وهو قول الشافعي، وقاله قبله عبد الله بن المبارك. ومنهم من قال إن صيام الست تشرع في كل الشهر في أوله وآخره متتابعة أو غير متتابعة، لأن الحديث جاء مطلقا من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال ومن تبعيضية ولا فرق بين أوله وآخره، وهذا مذهب أحمد ووكيع بن الجراح الكوفي. ومنهم من قال، وهذا قول بعض الصنعانيين كمعمر وتلميذ عبد الرزاق بن همام، أن الأفضل أن تكون أن يكون صيام هذه الأيام الست في الأيام البيض وفي الاثنين والخميس، ونقل ذلك عن بعض أصحاب الإمام مالك. نعم.
تفضل الشيخ. أحسن الله. وقال مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه.
نعم، قول مالك هنا يتعلق بصيام يوم الجمعة. قال مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. هذا يدلنا على أن مالك لم يبلغه الحديث، وقد صرح بذلك الداودي فقال: إن مالك لم يبلغه الحديث. والحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وهذا النهي محمول عند أهل العلم على الكراهة، غير مالك محمول على الكراهة، وهو مذهب أحمد والشافعي وغيرهم. ودليلهم على ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه في صوم يصومه المرء ولو كان مندوبا، كصيام يوم وإفطار يوم، أو أن يكون ذلك موافقا للأيام البيض أو سرر الشهر ونحو ذلك، ولا يرتفع المحرم لأجل مندوب. فدل ذلك على أن الكراهية، أن الحكم للنهي إنما هو نهي كراهية لا نهي تحريم. ومثله يقال أيضا في النهي الوارد في يوم السبت. قوله وصيامه حسن، هذا يدلنا على أن مذهب مالكا يرى أن صوم يوم الجمعة جائز من غير كراهة، سواء كان مفردا أو كان متصلا بيوم قبله أو بيوم بعده. ثم قال: ولقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. أبهم مالك بعض أهل العلم، وتكلمت قبل في قبل درسين أن من أهل العلم من عني بذكر المبهمات في موطأ الإمام مالك، والمراد ببعض أهل العلم هنا قيل إنه محمد بن المنكدر، وقال بعض الشراح أن المراد به صفوان بن سليم والأقرب بن المنكدر، لأن مالكا ربما لم يدرك صفوان بن سليم. قال: وأراه كان يتحرى، أي يتحرى الصيام في يوم الجمعة.